أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في القواعد الرجالية، ووصلنا إلى تقسيم الحديث، فذكرنا بأن المتقدمين لهم تقسيم والمتأخرين لهم تقسيم آخر، وهذا التقسيم سواء كان تقسيم المتقدمين أو تقسيم المتأخرين لا يشمل الخبر المتواتر، فإن الخبر المتواتر الذي أفاد العلم هو حجة بلا كلام بين المتقدمين وبين المتأخرين، وإنما المقصود من هذه التقسيمات هي تقسيمات خبر الواحد، وفرقنا بين الخبر المتواتر وبين خبر الواحد بأن الخبر المتواتر هو الخبر المتعدد الذي يوجب العلم، وأما بالنسبة إلى خبر الواحد سواء كان واحدا بالعدد أو كان متعددا، إلا أن العدد لا يصل إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة أنه يورث العلم. لذلك الخبر الواحد غاية ما يورث الظن، إلا أن الشارع قد جعل لهذا الظن حجية، هذا كله قد مرت الإشارة إليه، وبعضه دروس رجالية وبعضه دروس أصولية. أما بالنسبة إلى تقسيم المتقدمين، ونحن قد قسمنا العصور بأن هناك عصر الأقدمين وعصر المتقدمين وعصر المتأخرين وعصر متأخري المتأخرين. أما بالنسبة للأقدمين فهم أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الفقهاء الرواة الذين عاصروا زمن النص، الذين عاصروا زمن الأئمة المعصومين عليهم السلام، فهؤلاء هم الأقدمون. يعني محمد ابن أبي عمير من الأقدمين، يونس ابن عبد الرحمن من الأقدمين. وأما بالنسبة إلى عصر المتقدمين فهو عصر الغيبة في أوائلها، يعني الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ علي ابن بابويه القمي، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، الشيخ الإسكافي، الشيخ العماني رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذا عصر المتقدمين. ثم لما ابتدأت الحركة في مدرسة الحلة في زمن ابن إدريس رحمه الله ومن جاء بعده من فقهاء الحلة كالمحقق والعلامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هذا عصر المتأخرين. ثم يأتي عصر متأخري المتأخرين، يعني عصر الشهيد الأول، عصر المحقق الكركي، عصر الشهيد الثاني، عصر المحقق الأردبيلي، عصر الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هكذا يعبر عنه. جيد، بالنسبة إلى تقسيم الحديث من قبل المتقدمين، عرفت المتقدمين يعني عصر الغيبة، أوائل الغيبة، فإن هؤلاء قسموا الحديث إلى قسمين، حديث صحيح وحديث غير صحيح، ويقصدون بالحديث الصحيح هو الحديث الذي دلت القرائن على اعتباره وعلى صحته، يكون حجة تبعا للقرائن. عليكم السلام ورحمة الله. إسا بعض هذه القرائن سندية، بعض هذه القرائن دلالية، بعض هذه القرائن عمل المشهور بذلك الخبر وبمضمونه، هذا بحث آخر. وأما الحديث الضعيف هو الحديث الذي لا يوجد قرائن تدل على صدوره، لا توجد قرائن تدل على اعتباره، لا توجد قرائن تدل على حجيته، قرائن تفيد الاطمئنان، تفيد الوثوق، ما موجودة. فإذا بالنسبة إلى المتقدمين قالوا بأنه الأحاديث الروايات تنقسم إلى قسمين، صحيحة وغير صحيحة. الصحيحة تبعا للقرائن، وغير الصحيحة تبعا للقرائن أيضا. لذلك نجد رواية صحيحة من حيث السند عند المتأخرين هي ليست صحيحة عند من؟ عند المتقدمين. وبالعكس نجد رواية ضعيفة عند المتأخرين وهي صحيحة عند من؟ عند المتقدمين. لأن الفيصل والميزان بين المتقدمين وبين المتأخرين يختلف. الفيصل والميزان عند المتقدمين هو القرائن، أما الفيصل والميزان عند المتأخرين هو السند. لذلك قسم المتأخرون الحديث إلى أربعة أقسام من زمن السيد أحمد ابن طاووس والعلامة الحلي عليهما الرحمة والرضوان إلى زماننا، قسموها إلى أربعة أقسام. فقالوا الخبر إما أن يكون صحيحا وهو الذي روي عن طريق العدول، يعني جميع الرواة من الثقات العدول الإمامية الذين يقولون بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، هذه رواية صحيحة لا بد من العمل بها. وإلى موثق، الموثق هو كل رجال السند أو بعض رجال السند، هم ليسوا إماميا، ليسوا عدولا، إلا أنهم ماذا؟ ثقات، ثبتت وثاقتهم. قد يكونون من الزيدية، قد يكونون من الفطحية، قد يكونون من الواقفية، قد يكونون من العامة، إلا أنهم ثقات ثبتت وثاقتهم عليكم السلام ورحمة الله. وإلى حسنة، رواية حسنة سندها حسن، وهي الرواية التي رواها الممدوح، يعني في السند يوجد شخص ممدوح لم يوثق. كلمة ثقة ما موضوع أمامه، ومو بالضرورة يكون ماذا؟ عادلا، قد يكون من طوائف أخرى، إلا أنه مدح، مثلا كتب في ترجمته أنه فاضل، أنه خير، أنه حافظ، أنه ممدوح، أنه محمود، أنه من شيوخ الطائفة، أنه من عيونها، أنه من وجوهها، هذه كلها تعابير مدح، فيعبرون عنها بأنها رواية حسنة. وسوف يأتي إن شاء الله عز وجل هل نعمل بالرواية الحسنة أو لا نعمل، هذا بحث يأتي. وأما الرواية الضعيفة قالوا هي الرواية التي ورد فيها مجهول، أو ورد فيها ضعيف، أو ورد فيها مهمل، أو كانت مرسلة، أو كانت مقطوعة إلى آخره، هذه رواية ضعيفة لا يعمل بها. إذن الفيصل والمدار والميزان عند المتقدمين ما هو؟ القرائن. بينما الفيصل والميزان عند المتأخرين ما هو؟ هو السند. وبقى المسألة بهذا المنوال، ولكن الذين جاءوا بعد ابن طاووس وبعد العلامة عليهما الرحمة والرضوان ما عملوا هذا التقسيم الرباعي بوضوح، وإنما يعتمدون أيضا على القرائن. حتى جاء الشيخ أحمد الأردبيلي رحمه الله تعالى فأحيى المسألة من البداية، وبدأ يدقق بمن يدقق، يدقق في الأسانيد في كتابه مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المطبوع في 14 مجلدا. طبعا النكاح والطلاق ما شرحه، فجاء تلميذه السيد محمد العاملي صاحب المدارك رحمه الله فتمم كتاب النكاح والطلاق، فصارت الدورة مو 14 جزء، صارت 16 جزء، بس هذا يباع على حدة وذاك على حدة، يعني التلميذ تمم ما كتبه أستاذه. ثم أيضا عادت المسألة لمن؟ إلى الخمول، حتى جاء السيد الخوي رحمه الله تعالى فأعادها، وبدأ يدقق بمن؟ بدأ يدقق بالأسانيد، وإلا السيد الحكيم رحمه الله تعالى في المستمسك لا يدقق، والسيد السبزوالي رحمه الله في مهذب الأحكام لا يدقق، إنما الذي أعاد فكرة التقسيم الرباعي بشدة هو السيد الخوئي رحمه الله تعالى، وما زال في زماننا تلامذته أيضا يعتمدون على ذلك. خب هذا صار عندنا واضح. نحن ماذا قلنا في درس البارحة؟ قلنا لابد لنا أن ننظر في الأمر. أكو فد رأي نستطيع أن نعطي طريقة معينة، يعني مسألة اطمئنان ومسألة ظهور. طبعا نقل لي الشيخ الغروي رحمه الله تعالى عن أستاذه السيد محمد الحجة الكهكمري الذي كان من مراجع الدين الكبار في قم رضوان الله تعالى عليه، كان يقول: أنا كنت أسمع 10 سنين، يعني مدة 10 سنين أنا أسمع فقط، يعني يحضر الدرس فيستمع. قال: ثم قرأت 10 سنين، وبعد ما استمعت 10 سنوات اجت 10 سنوات أخرى بديت أقرأ وأطالع وأطبق وكذا. يقول: فبعد ما انتهت 20 لابد لي أن أتكلم. يقول: من حقي أن أتكلم. خب ماكو إشكال، بس الأمثال تضرب ولا تقاس. أنا صار لي بالحوزة تقريبا 27 سنة، يعني إن كان عمري 17 ما بين 16 و17 أواخر حياة السيد الخوي رحمه الله تعالى، 27 سنة، 27 زائد 17 44 هو هذا عمري الآن. فبعد 27 سنة أبدأ رأيي في مسألة الرجال، ما بيخب إشكال في مسألة كيف نتعامل مع من، كيف نتعامل مع روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أول شيء يعني أبدأ رأيي بالمسألة، وأنت بعد أنه تستفاد من عدها، قد تستفاد من هذه الطريقة الموجودة. أول شيء قبل ما ندخل في علم الرجال وفي تطبيقاته وأسانيده ومتونه ودلالاته، لابد أن نفهم ما هي أصول الإسلام وما هي أصول العقيدة، هذا لابد منه. كيف؟ لأنك سوف تتواجه مع روايات قد تتعارض مع ماذا؟ مع أصول الإسلام أو مع أصول العقيدة. فأنت إذا عندك حصانة إسلامية وحصانة إيمانية تعرف شلون تتعامل ويا من، تعرف كيف تتعامل مع هذه الروايات. فلازم عندك قاعدة عقائدية كلامية أولية، ومن ثم لما تأتي إلى الروايات وتجد رواية معينة فيها مخالفات أو شيء من هذا القبيل، أنت عندك قاعدة، موجود عندك قاعدة. أضرب لك مثال حتى تصير المسألة واضحة. مثلا وأنت تبحث في روايات أهل البيت عليهم السلام، قد تجد رواية تتعارض مع العصمة، كما في مسألة سهو النبي صلى الله عليه وآله ونومه عن صلاة الفجر. خب هاي رواية موجودة لو ما موجودة؟ موجودة. السيد الخوئي رحمه الله تعالى لما مر بهذه الرواية ماذا قال؟ روايات صحيحة تطرح لأنها تخالف ضرورة المذهب. إذن المن رجع؟ ما رجع للسند. لو رجع للسند لوجب عليه أن يعمل بمضمونها، صح لو لا؟ المن رجع؟ رجع للقاعدة العقائدية، رجع للقاعدة الكلامية، لأنه هو مؤسس أصول الإسلام، أصول الإيمان مؤسسها يعرفها. فلما تعارضت مع هذه الرواية طرحها وقال أنها رواية تخالف ضرورة المذهب، انتهت القضية. لازم تأسس في مسألة أن القرآن محرف أو غير محرف، هاي يكون تأسسها تبحثها، كي إذا جاءتك روايات تدل على تحريف القرآن في الجملة تعرف شو تتعامل بها، تعمل بها لو تطرحها. لازم تأسس فكرة أن المعجزة هل تصدر على يد المعصومين عليهم السلام، كيفيتها، حجمها، نوعها، لازم تدرسها. كي إذا جاءت روايات تحتوي على معاجز أهل البيت عليهم السلام كن تعد قاعدة على غرار القاعدة، هاي الرواية مقبولة أو غير مقبولة. فإذن هناك مجموعة من البحوث العقائدية تؤثر على ماذا؟ تؤثر على قبول الرواية أو عدم قبول الرواية. فلا بد أن تتخذ موقف عقائدي وتنطلق منين؟ وتنطلق منه. هذا أول شيء، أول بحث لا بد أن يبحثه طالب العلم أو طالب الاجتهاد أو الذي يريد أن يحقق في روايات أهل البيت عليهم السلام، لا بد أن يقف على أرض صلبة في علم العقائد وفي علم الكلام، من أجل أنه يستطيع أن يغربل تلك الروايات، حتى إذا جت تلك الروايات هو عنده أساس، مثلا في أساسه العصمة تشمل حتى السهو، فأي رواية تدل على السهو شو تصير؟ ما مقبولة، صحيحة مو صحيحة، مقبولة مو مقبولة، موثقة مو موثقة، لأن عنده أساس يحكم. واضح الفكرة؟ أو عنده أساس أن المعجزة تصدر على يد المعصومين عليهم السلام كما تصدر على يد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، عنده هيك قاعدة، لأنني أرى أنه العصمة تصدر عن الحجة الإلهية سواء كان نبيا أو كان إماما. يعني من هذا المجال، من هذا الباب، ما تفرق بين النبي وبين الإمام في مسألة الإعجاز، لأن هذا حجة وذاك حجة. واضح؟ بلي جزئياتها، بلي الإعجاز بما هو إعجاز، رواياته شنو، واحدة اثنين ثلاثة فوق التواتر، ولكن هاي الجزئيات، أن المعجزة الفلانية صدرت، أن المعجزة الفلانية صدرت، هاي تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى إثباته من خلال القواعد الرجالية. فأنت إذا أصل المعجزة عندك ثابت، هاي الجزئية بعد ما بيها شنو؟ ما بيها ضير، لأن أصل الإعجاز التام ثابت عندك. فإذا بناء على هذا، لابد لطالب العلم أو لطالب الاجتهاد أن يتخذ قواعد عقائدية وقواعد كلامية من أجل أن ينطلق ماذا؟ من أجل أن ينطلق منها. طب هذا واضح صار؟ جيد. لذلك عندي كتاب مجلد ضخم ما مطبوع، يتكلم عن تكليف الإنسان وإفراغ الذمة، يعني متى يكلف وكيف يكلف وكيف يفرغ ذمته من هذه العهدة، من عهدة التكليف. وسبيت نهاية الاستدلال بالفقه النبي والآل صلى الله عليه وعليهم أجمعين. طبعا ذكرت فيه أنه علامة البلوغ في الذكر والأنثى اثنيناتهم 13 سنة. طبعا أدلة خمو، يعني بحث طويل، 13 سنة الذكر والأنثى كلاهما يبلغان في سن واحد. أكو روايات تدل على هذا المعنى، هسه روايات ما معمول بها، هذا غير بحث. 13 سنة اثنيناتهم. طبعا الآن شيخنا الأستاذ الشيخ الفياض حفظه الله تعالى ونسأل الله عز وجل له طول البقاء، عدل برأيه في مسألة الأنثى وقال على أنها تبلغ في إتمام 13 سنة، بس الذكر لا، ما بعدهم ما بحثوا. على أي حال، فمن ضمن فصول الكتاب، من ضمن فصول الكتاب كيف يفرغ الإنسان ذمته، من ضمن إفراغ الذمة الاجتهاد. ابحثت مسألة الاجتهاد، وجدت أن مبادئ الاجتهاد، بعض العلماء يقول أن مبادئ الاجتهاد ثلاثة، وبعضهم يقول أن مبادئ الاجتهاد 30 مبدأ، 30 علم. من ضمن الأقوال لمبادئ الاجتهاد، من ضمن العلوم لمبادئ الاجتهاد هو علم الكلام، هذا قول صحيح. لازم عندك أنت مبادئ عقائدية وقواعد عقائدية كي تكون مجتهد، كيما إذا جاءتك رواية من الروايات وهاي الرواية بها مخالفات عقائدية أو موافقات عقائدية، هاي قرينة. فاجتهادك العقائدي اللي أسس لك قاعدة وأسس لك إنه بلي أصل من الأصول، على غرارة تستطيع أن تقبل الرواية أو ترفض الرواية، كما فعل السيد الخوي رحمه الله في روايات سهو النبي صلى الله عليه وآله، بغض النظر عن سندها، وهو الشديد تمسك بالسند هواي شديد، لعله أشد من تمسك بالأسانيد هو السيد الخوي رحمه الله. مع ذلك قال إن الروايات تطرح لأنها مخالفة لضرورة المذهب. إذن شنو عنده؟ مقدمة عقائدية التي من خلالها استطاع أن يتعامل مع هذه الروايات. هاي أول نقطة إن شاء الله توافقون عليها. النقطة الثانية وهو العمل بالروايات المتواترة لفظا ومعنى. كل رواية ثبت أنها متواترة يعني ماذا أفادت التواتر؟ ماذا قلنا التواتر ما هو؟ أفادت العلم. كل رواية متواترة بحيث أن عددها قد أفاد العلم فهذه حجة ولا كلام ولا خلاف ولا إشكال في ذلك على الإطلاق كما هو واضح. وبعد بل حتى لو أن الروايات المتعددة لم تكون ما كون التواتر وأفادت العلم وإنما كونت استفاضة وأفادت اطمئنان، هي حجة أيضا لحجية الاطمئنان، أو أفادت تضافر. التضافر مأخوذ من الضفيرة يعني ضم شيء إلى شيء، هذا يسمونه تضافر. لذلك التضافر تكتب أخت الطال وأخت الصاد، أخت الصاد التضافر لأنها من الضفيرة. واضح؟ كذلك لو أفاد المجموع التضافر وأفادت الوثوق هذا المقدار أيضا يعمل به، يعمل به. واضح إن شاء الله؟ جيد. هاي النقطة الثانية انتهينا من عدها، وهي روايات متواترة والمستفيضة والمتضافرة. النقطة الثالثة وهي أخبار الآحاد اللي هي الآن مسألتنا، تقسيماتنا هاي أخبار الآحاد. كيف نتعامل مع أخبار الآحاد؟ رواية، روايتين، ثلاثة. هذه الروايات لا تفيد العلم ولا تفيد الاطمئنان ولا الوثوق وإنما تفيد الظن، والظن الناتج من خبر الواحد. الشريعة أقرت سيرة العقلاء على العمل به وعلى إمضائه، فهو حجة، صح لو لا؟ هو حجة. بس المشكلة وين؟ هذا التقسيم الذي ذكره المتأخرون قالوا هذه رواية ضعيفة كيف نعمل بها، هذه مرسلة كيف نعمل بها، هذه رواها مجهول، هذه رواها مهمل كيف نعمل بها. وحجية خبر الواحد المستفادة من سيرة العقلاء ما تشمل هاي الروايات الضعيفة، هاي حجة أصحاب التقسيم الرباعي ما شمله. فنحن ماذا نقول؟ نقول كلامكم صحيح قد لا تشمل السيرة، لأن السيرة تدل على حجية خبر الثقة، أما غير الثقة ما مشمول بالسيرة. كلامكم صحيح، ولكن نحن عندما نعمل بخبر الواحد وإن كان في إصطلاحكم ضعيف بس إحنا نعمل به للقرائن، نعمل به من أجل من؟ من أجل القرائن. جيد. النقطة اللي نريد نشير إليها الآن، يعني الآن ثلاث نقاط خلصنا من عدهن، لابد لنا أن نبحث علم الكلام ونأسس به قواعد. وبعد النقطة الثانية ماذا كانت؟ أننا نعمل بمن؟ نعمل بالروايات المتواترة والمستفيضة والمتضافرة. والنقطة الثالثة خبر الواحد، خبر الواحد نعمل به وإن كان بعضه حجة في رأي الرباعيين وبعضه ليس حجة، ولكن حجيته ليست من حيث السند وإنما من حيث القرائن. فما هي القرائن؟ الآن ريش نسوي نقاط جديدة، القرائن التي نقوم باتباعها، القرائن التي نقوم باتباعها. القرينة الأولى، هاي القرينة الأولى أرد عنونها بكلمة، للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله تعالى، قال: وكم صححنا الأسانيد بالمتون. وش عبارة؟ بعد كان عالم وفقيه وأديب وكلام خير الكلام ما قل ودل، قال: وكم صححنا الأسانيد بالمتون. يعني مو صححنا المتون بمن؟ بالأسانيد، لا، صححنا الأسانيد بالمتون. يعني المتن قوي، بعد أنا ما أحتاج لمن؟ ما أحتاج إلى بحث السند. هذا لمن يشمل؟ يشمل خطب أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة. ماكو داعي أنا أبحث السند، فإنها خطب عصماء ما عنده واحد قدرة أن يأتي بمثلها، ومثيلها هم ما أكو، مثيلها شبيهة ما أكو حتى نقول أن هاي الخطبة منسوبة إلى فلان أو إلى فلان، لأن هاي الكلمات تشبه كلمات من؟ كلمات الشاعر الفلاني، البليغ الفلاني، الفصيح الفلاني، مثيلها ما موجود. فهاي مسألة خطب نهج البلاغة لأمير المؤمنين عليه السلام، أو أدعية الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، نفس الحالة، ما لها مثيل. واضح؟ أو الأدعية الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نفس الحالة. بل حتى الأشعار التي نسبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام المملوءة من البلاغة والحكمة والموعظة، فإنها لم تنسب لغيره وهي في أعلى درجات البلاغة والفصاحة، ما أحتاج إلى سند. بل حتى الكلمات القصار، قارئ الكلمات القصار كتاب غرر الحكم ودرر الكلم للشيخ عبد الواحد الآمدي التبيلي رحمه الله تعالى، ألف هذا الكتاب بآلاف الكلمات القصار لمن؟ لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كلمة واحدة قانون، كلمة واحدة اقراها نشوف، كلمة واحدة هي تأسس لك قانون، بس في علم الاقتصاد، في علم الاجتماع، في علم الأخلاق. مثل بالباب الشيء يذكر كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام: فوت الحاجة خير من أن تطلب من غير أهلها. خوش كلمة، مو؟ ومن هاي كثير، يعني كثير من هاي الكلمات تجد في الكلمات القصار لأمير المؤمنين عليه السلام. لما تجي أنت تقول لم يثبت هذا، غيرك يأخذها وين يطيها؟ ينسبوها للغير. الآن قاعد صيرتش عملية، أنتم تقولون أن هذا لم يثبت عن علي عليه السلام، إحنا راح نثبت الفلان وفلان وفلان. هاي خيانة الأمير المؤمنين عليه السلام ولكلماته. شلون كلمة لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا؟ هاي ما قالها غير أمير المؤمنين عليه السلام. لما تجي جماعتنا يقولون لم يثبت ذلك، وإذا بحثنا السند شو نقول؟ هو لم يثبت سندًا إذا ندقق بالأسانيد، لم يثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. لذلك مرة قاعد أقرأ في كتاب صوفي، فتحته قال أبو بكر لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، ما أخذيها وحطيها. إي واقعا موجود، يعني نقول لك الشيعة ما مهتمين بهاي العبارة، وقاعد يقولون لم يثبت عن علي عليه السلام أنه قال لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. نخليها إلى أبي بكر، أنا ما شخمطت عليه قلت لو كشف الغطاء ما ازددت ضلالا، لأن هذا حتى لو تواجه مع الحق ما تبقى هالشيء، يبقى على هاي الكيفية. المهم أخذوها لو ما أخذوها، أخذوها ونسبوها وكتاب وطبع وانتشر وأصبحت من كلماته المأثورة. فإذا مو صحيح أنا أضعف كلمات أهل البيت عليهم السلام من أجل أن تأتي طائفة أخرى وتأخذها، وإذا تتكلم يقول لك ثبت لي أنها لعلي عليه السلام. ما ثابت عندك، إذا نحن شنو؟ إحنا ثابت عندنا، أنت ما ثابت عندك، إحنا ثابت عندنا. يعني أنت قاعد تأيد الطرف الثاني بدون أن تحس، مو هالشكل لولا، وتأييده خب حرام، حرام جدا. وهاي مسألة ننبه عليها بعض الطلبة، يعني بعض الأحيان صدق حالات إحنا ملاحظين هو مسألة الترضي على هؤلاء. الترضي على هؤلاء ذنب معصية، واضح؟ أنه قد أمرت أن تدعو الله عز وجل أن يخرجهم من رحمته، وهلا هو اللعن. شنو هو اللعن؟ اللهم لا ترحم، هذا معنى اللعن، معناه اللهم لا ترحم، بس بصيغة أخرى. فأنت عندما تترضى يعني شو تخالف؟ تخالف الأمر بعدم الرحمة، وهذا بما يسلب التوفيق. يعني كيف يترضى الإنسان على أناس هم قتلة الأنبياء وأبناء الأنبياء ولو يعلمون ما نحن فيه الآن؟ يعني لو يعلمون أن الشيعة أو رقعة الشيعة قد توسعت لطبقوا كلمة لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية حرفيا، بس لم يقع ذلك بأيديهم، لأن الله سبحانه وتعالى له إرادة غالبة، له إرادة غالبة. فالترضي على هؤلاء ذنب ومعصية، لحد يقشمرك في اليوم من الأيام بطريقة أو بأخرى وتترضى عليهم، بعدين ضل عمرك كله متندم، لأن هؤلاء حتى الشيطان يسجد لهم، حتى الشيطان هم يسجد الذولة هاي المجموعة اللي موجودة. كان عندي ابن عمه يعيش بالكويت، وهو متأثر الظاهر بالمخالفين هناك، لأنه ما عاش في منطقة شيعية، عاش في منطقة مخالفين. فلما جاء إلى العراق بعد أحداث الكويت، هو كبير، وأنا كنت في ذاك الوقت يعني سنة 90، يعني كان عمره 14 سنة، فكان كثير ما يتكلم معي حول الصحابة وكذا هاي المصطلحات. إنه فمرة ركز على مسألة عثمان وكيف أنه ضحى بأمواله وكذا من أجل الإسلام، وهذه ساعة حكى وياي. بعدين قال لي أنا كل شيء ما أريد بس أن تترضى عليه هذا الإنسان الخير. فأنا صغير، هو كبير وأنا طفل يعني صغير باعتبار صبي. فمجاملة ردت، بعدين قلت له الكلمة ما قاعد تطلع مو بيدي، قلت واقعا يعني الكلمة لا تخرج من فمي، ما أقدر، عفت وطلعت، لأننا تربينا على حب أهل البيت صلوات الله وسلامه. فالله عز وجل وفقني أن لم تخرج الكلمة، هاي كلمة الترضي ردت أقولها مجاملة إلى، بس ما خرجت من فمي، ما أقدر. قلت له أنا أتكلم طبيعي بس هاي الكلمة ما قاعد تطلع، ما قاعد تطلع من فمي، عوفني. بعدين هو صار شيعي، هو بعدين التزم بالتزاماتنا لما عاش في العراق. على أي حال، فإذا إحنا لما نيجي نقول لو كشف الغطاء ما زدت يقينا لم يثبت أنها صدرت عن علي عليه السلام، يجي غيرك يأخذها ينسبها لمن؟ ينسبها إلى زيد وإلى عمر. وأنا شرحها شرح مفصل، هاي جملة عظيمة جدا ضمن كتابي المطبوع اليقين أساس التوحيد، لأنها تحتوي على كلمة لو كشف الغطاء ما زدت يقينا، من أهم الكلمات التي صدرت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه القرائن المتنية تصحح الأسانيد، ونستغني بها عن من؟ ونستغني بها عن الأسانيد، واضح إن شاء الله. تشمل أدعية الصعيب السجادية، تشمل الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، تشمل خطب نهج البلاغة، تشمل الكلمات القصيرة لأمير المؤمنين عليه السلام، تشمل الروايات الكثيرة الأخلاقية التي تحتوي على قوانين أخلاقية وآداب إسلامية، كذلك تشمل الأشعار التي نسبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام، هذا كله مشمول بذلك، واضح؟ أما يجي إنسان يقول لك والله أنا ترضى من باب التقية أو شيء من هذا القبيل، هو تشعلك رايح إلى مورد التقية. مورد التقية يصح فيما لو كانت المسألة ماذا؟ اضطرارية، إنسان اضطر فوقع وين؟ فوقع في مورد التقية. الإمام عليه السلام يقول لي اتقي، مو هالشكل. أما أنا شعلي رايح لمورد التقية؟ لذلك ما رزق لي الله عز وجل العمرة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم ذلك إن شاء الله عز وجل. قريب وقت الصلاة كنت أنا أخرج من المسجد، ما مضطر أنا أصلي في المسجد ماذا وأتقي وكذا، بس يخلصون صلاة أرجع للمسجد الحرام أصلي صلاتي على كيفي، أو أرجع إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله أصلي صلاتي على كيفي. أنا ما مضطر أنه أخلي نفسي بهاي الزاوية، وبعدين أدي صلاة من باب أنه شنو صلاة تقية، صلاة التقية أو شيء من هذا القبيل فيما لو اضطر إليه الإنسان. أما مو أروح أنا أركض لها وأقول خل أتوضأ وضوء تقية وخلي أصلي صلاة تقية باختياري، وإنما لابد أن تكون على نحو الاضطرار وليس على نحو الاختيار. جيد، شبقى عندنا؟ بقى عندنا أخبار الآحاد التي لا قرين من حيث المتن على ماذا؟ على صحتها وعلى اعتبارها، كما هي روايات من؟ روايات الفقه، روايات الحلال والحرام والفقه والطهارة والوضوء والبيع والشراء والميراث وما شاكل ذلك. هذه الروايات في واقع الحال من ضمن قرائنها الأسانيد والمصادر. مثلا بعضها ينقل متعدد، يعني مو رواية واحدة، خمس روايات ست روايات، وبعضها ينقل منفرد. التعدد قرينة على شنو؟ على الصدور، مو مثل المنفرد. يعني لا أتعامل مع المتعدد كما أتعامل مع المنفرد. يعني تدري شو معناها؟ معناها كل موضوع يراد له فحص تام، مو أسوي له قاعدة وأجي شنو؟ أجي أطبقها وسقط الروايات وما أدري شلون. لا لا لا، كل مورد يراد له بحث مستقل، كل مسألة من مسائل الفقه والحلال والحرام يراد له بعد بحث مستقل، تعب مو سهلة. فالرواية المتعددة تختلف عن الرواية ماذا؟ غير المتعددة، هذا واحد. الرواية المتعارضة مع غيرها تختلف عن من؟ عن الرواية غير المتعارضة مع غيرها. الرواية التي نقلها الثقات الذين ثبتت وثاقتهم تختلف عن الرواية التي لم يروها الثقات. الرواية التي رواها الممدوحون مدحا عاليا مثل من؟ شيخ الطائفة في زمانه، عين من عيون الطائفة، وجه من وجوه الطائفة، يختلف عن الرواية التي رواها من؟ من مدح مدحا متدنيا، فاضل ممدوح لا بأس به. مو اكو شيء لولا هاي. بعد هاي من ضمن الموارد. ومن ضمن الموارد المصادر، يعني الرواية الموجودة في الكافي وبتختلف عن الرواية الموجودة في مكارم، موجودة في مكارم الأخلاق. فبناء على هذا كله راح تصير كل مسألة من مسائل الفقه دلت عليه رواية لابد أن تدرس الرواية مستقلة، يدرس مصدرها ورواتها، ثقات لو ممدوحين، ممدوحين مدح عالي أو مدح متوسط، مرسلة من الذي أرسلها، يعني مراسيل محمد ابن أبي عمير مو مثل مراسيل غيره. يعني المسألة راح تصير أصعب لو مو أصعب، تصير أصعب ولكنها أقرب لمن؟ ولكنها أقرب للواقع، لأن أنا قاعد أجمع قرائن وعلى غرار القرائن أعتبر الرواية، ولما أعتبر الرواية أفتي على طبقها. أما مو كل رواية صحيحة أنا شو أعتبرها هي الحجة وأعمل على طبقها، أو كل رواية ضعيفة أطرحها وأتركها وأذهب إلى من؟ أذهب إلى الأصول العملية. لا، كل رواية لا بد أن تبحث مستقلة من حيث الرواة، الثقات وغير الثقات، الممدوحين وغير الممدوحين، مدحا تاما مدحا ناقصا، هاي رواية متعددة أو هاي رواية مفردة، هذه الرواية وردت في كتب معتبرة مشهورة أو الرواية وردت في كتب غير مشهورة، هذا كله يؤثر على الاستدلال، كل هذا يؤثر على الاستدلال. وهذه هي الطريقة التي أعتقد بها. ودليلي إن الذين حكموا بصحة الأسانيد والعمل بالصحيح والموثق، والذين حكموا بعدم العمل بالضعيف، لم يصرح أحد منهم بأن كل صحيح صادر. أكو واحد كم صريح؟ لا. ولم يصرح أحد منهم كل ضعيف لم يصدر. أكو واحد كم صريح؟ لم يصرح أحد بذلك. لم يقل فقيه من فقهاء مدرسة الأسانيد بأن كل صحيح قد صدر عن المعصوم عليه السلام، كثير من الصحاح تطرح. ولم يقل فقيه من هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بأن كل ضعيف لم يصدر عن أهل البيت عليهم السلام، هذا أيضا لم يصرح به أحد. إذن أنا أتبع القرائن الخاصة لكل رواية. طبعا هو من ضمن القرائن مسألة الشهرة وعمل المشهور وإعراض المشهور، هاي أيضا من جملة القرائن التي نعتقد بها. اليوم درس اليوم مختلف شوي، ما بلا تطبيق عبارة ولا هاي، ولكن هاي خلاصة ما أعتقد بها أريد أن أنقل لكم إياه حتى تعرفوه وتناقشوه وتشوفوه، ما بيها شيء بعد إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.